بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السير وحده. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكم بليل وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السير وحده. وساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، يعني من الانفراد في السفر، ما أعلم من المصائب والشر. قال: ما سار راكب بليل وحده. قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر. حديث جابر أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، ولم يرده المختصر. قال جابر: ندب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. فيؤخذ من حديث جابر هذا جواز السفر منفردا للضرورة، لأنه عليه الصلاة والسلام انتدب الصحابة، يعني طلب منهم واحدا أن يأتيه بخبر القوم، فلم يخرج إلا الزبير فأرسله. ففيه جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد. لا يمكن أن يأتي الإنسان بخبر المشركين وهم جماعة ما شاء الله رايحين، سيكتشفون، لكن هذا مما تستدعيه ضرورة الانفراد، فيكون ذلك مشروعا وليس داخلا في هذا النهي، وذلك كإرسال الجاسوس والطليعة، وإنما الكراهة لما سوى ذلك في السفر الذي لا يكون فيه مصلحة الانفراد. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمر بن أمية وسالم بن عمير وبسبسة في عدة مواطن، وبعضها في الصحيح. فالشاهد أنه يكره السفر منفردا إلا للضرورة، والاحتمال الثاني أن يكون ذلك عند الخوف، أما عند الأمن فلا بأس بذلك. نعم.
باب الجهاد بإذن الأبوين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي ولداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد، وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في الأعمال، أعمال الطاعة والقربة، ليعمل به، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتى استأذن فيه، فدل على ما هو أفضل منه في حقه، ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. وجاء عند مسلم وسعيد بن منصور من طريق نعيم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ: ارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. وصححه ابن حبان. قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. يعني الأصل في الجهاد، في حكم الجهاد، أنه يكون فرض كفاية، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على من أراد الجهاد أن يستأذن أبويه إن كان على قيد الحياة، فإن أذن له وإلا فإنه لا يشرع له الذهاب إلى الجهاد، بل يلزم والديه فيبرهما. وأما إذا كان الجهاد فرض عين، ويكون الجهاد فرض عين في أحوال منها إذا دهم العدو بلد المسلمين المعين، فإنه يجب فرضا عينيا على أهل هذا البلد مواجهة وجهاد هذا الكافر العدو. وكذلك إذا كان هذا الإنسان في المعركة عند التحام الصفوف فإنه يتعين عليه أيضا. والحال الثالثة إذا استنفر الإمام المسلمين للجهاد في سبيل الله فإنه يكون فرض عين. فما سوى ذلك يكون الجهاد فرض كفاية، ويلزم في ذلك استئذان الأبوين. ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، قال الصلاة، قال ثم مه؟ قال الجهاد، قال فإن لي والدين، فقال آمرك بوالديك خيرا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما، قال فأنت أعلم. وهذا الحديث محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. واستدل بهذا الحديث بحديث الباب على تحريم السفر بغير إذن، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى، يعني أنه إذا كان استئذان الوالدين في سفر الجهاد وهو طاعة وهو فرض كفاية، فيكون استئذان الوالدين في غيرهما من السفر المباح من باب أولى، إلا إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه، يعني لا يمكن أن يتعلم ما يجب عليه تعلمه مما لا يعذر المسلم بجهله من أمور الدين، ولا يمكن أن يتعلم هذا إلا بواسطة السفر، فإنه حينئذ لا يستأذن والديه ولا يلزمه ذلك. أما إذا كان فيه فرض كفاية ففيه التفصيل السابق. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى تفاوت الفضل بتفاوت الأشخاص والأحوال، وهذه قاعدة مرت معنا في الأحاديث التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، ففاوت الجواب في كل مقام بحسب اختلاف السائلين والأحوال. نعم.
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
قال ابن الجوزي وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال. الأول أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا، وهذا قول مالك، وقد وقع متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ. وعند مسلم وأبي داود وغيرهما قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من علق تميمة فلا أتم الله له، أخرجه أبو داود أيضا. والتميمة ما يعلق من القلائد خشية العين أو لأجل دفع العين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. والصواب هو أنه ينهى عن ذلك مطلقا لعموم هذه الأحاديث التي وردت في النهي عن تعليق التمائم. والقول الثاني في معنى الأوتار أن النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجعه، فإنه قال نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير. القول الثالث في معنى الأوتار أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، أخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضا. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ لا تبقين قلالة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع، فذكر إيش الجرس. وهذا لا فرق فيه بين الإبل وغيرها، فالحكم واحد في الجميع، وإنما خص وذكر الإبل لأنه لم تجري العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل مثلا. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الحساني رفعه اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، فدل على أنه لا اختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة إنما خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب مر معنا كثيرا أنه لا مفهوم له. والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر للوتر بالإسكان ما رواه أبو داود أيضا من حديث رويفع بن ثابت رفعه من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإنه عند جميع الرواه بفتح الراء والتاء. وفيه أن تعليق مثل هذه التمائم مما يناقض التوحيد، والواجب النهي عن ذلك، لا سيما إذا كانت هذه الأشياء التي يعلقونها من الأوتار وكانوا يعتقدون فيها أنها تدفع العين أو تجلب الخير وتدفع الشر، كل ذلك من الاعتقادات الفاسدة الباطلة، فإن مثل هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية ولا أسبابا طبيعية في دفع العين أو دفع الشر أو جلب الخير، فلأجل هذا ينهى عن ذلك حماية لجناب التوحيد. نعم.
باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك.
وهذا الحديث مر معنا في كتاب الحج، والمقصود بالخلوة انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية على أي حال كان، فهذا من الأمور المحرمة أن يختلي الرجل بامرأة أجنبية لا تمت له بصلة شرعية، فهذا من الأمور المحرمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يخلون رجل بامرأة، وجاء في لفظ آخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكل ذلك من الطرق التي توصل إلى الوقوع في الفاحشة، وهذا من باب سد الذريعة، فهذا الحديث دليل على هذه القاعدة الشرعية وهي سد الذرائع، فإن الطرق والوسائل التي توصل إلى المحرمات فإن الشارع جاء بسدها ومنعها وتحريمها لئلا يفضي ذلك إلى مفاسد أعظم منها. ولذلك قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: ولا تقربوا، ولم يقل ولا تزنوا، وإنما نهى عن قربانه، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يقع ويواقع ويأتي أو يفعل الطرق والوسائل التي توصله إلى الوقوع في الفاحشة، فكل ذلك محرم، فكل ما أدى إلى محرم فهو محرم، كما أن ما أدى إلى واجب فهو واجب، وما أدى إلى مستحب فهو مستحب، فكذلك ما أدى هنا إلى محرم فهو محرم مثله. والخلوة بالمرأة الأجنبية طريق من طرق الوقوع في الفاحشة، فليجل هذا نهى عنه الشارع الحكيم، كما أنه أمر بغض البصر لأن غض البصر عن إطلاقه ونهى عن إطلاقه في النظر إلى ما حرم الله عز وجل مما لا يحل للمرء، أن ذلك طريق إلى تحصين فرجه وحفظ عرضه. قال عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي هذا الحديث حرمة خلوة الرجل المرأة إن كانت من غير محارمه، وحرمة سفر المرأة دون محرم، وأن الحج في حق مثل هذا الصحابي المذكور أفضل من الجهاد لأجل هذه الحالة الخاصة. وقد اكتتب هذا الصحابي في إحدى الغزوات مجاهدا، لكن لما كانت امرأته قد خرجت حاجة وليس لها محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، فأمره بأن يحج مع امرأته، وقدم حجه مع امرأته محرما لها وعناية بها وإتيانا بهذه الشعيرة الشرعية العظيمة، وهي ألا تسافر المرأة إلا بمحرم، وأن يأتي بهذا الواجب المتأكد بأن يكون سفر المرأة مع محرم. كل ذلك يدل على تأكد هذا، وقد أسقط عنه عليه الصلاة والسلام أن الجهاد في مثل هذه الحالة. لا شك أن هذا كله يفيدنا عظم أهمية هذا الأمر، وهو ألا تسافر المرأة إلا مع محرم، وقد جاءت الأحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: لا تسافر المرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ذو محرم منها. وفي لفظ حديث أنس وحديث أبي هريرة: لا تسافر المرأة يوم وليلة، وفي لفظ يوم، وفي لفظ ليلة. وكل هذه الألفاظ في اختلافها هي خرجت على سبيل التمثيل لا التحديد، فمرة ذكر ثلاثة أيام، ومرة ذكر يومين، وذكر ومرة ذكر يوما وليلة، ومرة ذكر ليلة، ومرة ذكر يوما، كل ذلك على سبيل التمثيل. وهنا أطلق وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. نعم.
باب الأسارة في السلاسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل.
قوله عليه الصلاة والسلام عجب الله من قوم فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وبعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وقد جاءت رواية سبعية في قوله عز وجل بل عجبت ويسخرون في سورة الصفات، ففيه إثبات العجب لله تعالى. وقوله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنيا، فيحمل على حقيقته والتقدير يدخلون الجنة وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل. ويأتي بإذن الله في تفسير سورة آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال ابن الجوزي معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل. ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب، والحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة. ونحوه أيضا ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها، قلت يا رسول الله من هم؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين. نعم.
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم، وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله.
وقال بعضهم إن هذا الحديث منسوخ بحديث النهي عن قتل النساء والصبيان، لأن النهي عن قتلهم ورد في غزوة حنين، وهي كما هو معلوم من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما يأتي بإذن الله في حديث رياح بن الربيع الآتي، فقال لأحدهم إلحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا، العسيف الأجير. وخالد أول مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل، ونهى فذكر الحديث. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال ألم أنهى عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها، فأمر بها أن توارى. ويحتمل في هذه التعدد، يعني في هذه القصة التعدد، والذي جنح إليه غير الجمع بين الحديثين كما تقدم. وقول الشافعي والحنفية قالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها، يعني أنهم جمعوا بين حديث الباب وحديث نهي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان بأن ذلك محمول بقتل النساء والصبيان، لأن حديث الباب دل على أنه يقتل النساء والصبيان إذا كانوا معهم، قال هم منهم فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. فالشاهد يحمل بذلك أنه إذا قاتل النساء والصبيان فإن حكمهم حكم الرجال الكبار. وقال بعضهم من المالكية لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إذا باشرت القتل وقصدت إليه، قال وكذلك الصبي المراهق. ويؤيد قول الجمهور في التفصيل، يعني قول الجمهور في التفصيل أنها إذا أن المرأة والصبي إذا قاتلا فإنهم يقاتلون، وإذا لم يقاتلا فإنهم لا يقاتلون. يؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع التميمي الذي ذكرته قبل قليل، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل. ايش معنى هذا؟ ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، مفهوم هذا الحديث. يقول ما كانت هذه لتقاتل، يعني أنتم قتلتموها وهي ما تقاتل، فمفهومه أنها لو قاتلت لكان قتلها مشروعا. واتفق أهل العلم على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء في من يجوز أن يفادى به.
فالشاهد الخلاصة من هذا أنه يقال أن الأصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وأن هذا أمر محرم، وقد تأكد ذلك لأنه ورد في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين في نهيه عن قتل النساء والصبيان. أما ما جاء في حديث الصعب بن جثامة هذا أنه سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصابوا من نسائهم وذرائهم، قال هم منهم، فهذا يحمل على إذا كانوا مقاتلين أو إذا كانوا في حالة تترس، يعني بأن يتترس الكفار بالنساء والصبيان، فهذه من المسألة الخلافية بين أهل العلم، إذا تترس الكفار بذراريهم ونسائهم هل يقتلون أم لا؟ والأظهر والله أعلم في مثل هذه المسألة أنهم يقتلون، لكنه ينوي قتل المحاربين الكفار ولا ينوي بذلك قتل النساء والصبيان، فإن سلم النساء والصبيان من قتله فذاك، وإلا فما حصل لهم من القتل وقد شملهم القتل مع الرجال، إذا شمل القتل النساء والصبيان مع الرجال فإنهم يكونون هم داخلين معهم، لكونهم لا يمكن قتل هؤلاء الكفار الرجال البالغين إلا بقتلهم جميعا، وحينئذ لا بأس بذلك من باب ارتكاب أخف المفسدتين ولدفع شر عظيم على المسلمين باستبقاء هؤلاء الكفار من الرجال الأرداء الذين ربما كانت صولتهم أو جولتهم أو كان مكرهم وكيدهم وبطشهم بالمسلمين شديدا فيما لو تركوا.
نعم. باب قتل الصبيان في الحرب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان.
نعم.
باب لا يعذب بعذاب الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه أن علي رضي الله عنه حرق قوما بالنار فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
قوله باب لا يعذب بعذاب الله، هكذا فصل البخاري رحمه الله تعالى وبت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده، ومحل هذا إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حل الحرب، يعني ما يتعين التحريق طريقا إلى الانتصار والنيل من الكفار لم يمكن ذلك إلا بهذا الطريق، أما لو تعين التحريق طريقا للانتصار على الكفار فإنه لا يأتي هذا الحديث في هذه الحالة، وإنما يأتي هذا الحديث فيما إذا كان قتلهم بغير التحريق فإن تحريقهم لا يجوز. وقد سبق لنا الكلام على حكم التحريق بالنار في الدرس الماضي في باب التوديع. وقوله إن عليا حرق قوما يأتي بإذن الله للبخاري في استتابة المرتدين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم، وليحمد من هذا الوجه أن عليا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء، فأتي بهم علي فوضعهم في السجن واستشار الناس فقالوا اقتلهم، فقال لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم فحرقهم بالنار. وقوله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، هذا القول أو هذا النهي منه عليه الصلاة والسلام صريح، بل هو أصرح من النهي الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر معنا في الدرس الماضي، وقد ساقه البخاري أيضا في هذا الباب ولم يرده المختصر، ومر معنا في الدرس الماضي لما قال إني أمرتكم أن تقتلوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما، وقد أمرهما أولا بتحريقهما، فلما أراد أن يخرج دعاهما ونهاهما عن تحريقهما عليه الصلاة والسلام وقال وإن النار لا يعذب بها إلا الله. هنا قال في هذا اللفظ قال لا تعذبوا بعذاب الله، فالحديث السابق حديث أبي هريرة خبر في قوله وإن النار لا يعذب بها إلا الله، أما في هذا اللفظ فهنا نهي، والنهي آكد وأصرح في الدلالة على تحريم التحريق بالنار. وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس، وهو ويح ابن عباس وهو محتمل أنه لم يرضى بما اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه. وجاء عند الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم، ثم قال صدق الله ورسوله. وزعم أبو المظفر الإصفرايني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة، وهذا يمكن أن يكون أصله ما جاء أو ما روي في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم، فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقال يا قنبر إيتني بفعلة معهم مرورهم، فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر، وقال احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هذا هو غلامه، وهذا سند حسن، وهذا يحتمل أن يكون ذلك على التعدد أنه حرق أولئك الزنادقة أو هؤلاء الذين ادعوا أن عليا إله. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتالة أن عليا أتي بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم فهذا سنده منقطع، فإن ثبت حمل على قصة أخرى. فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضا من طريق أيوب بن النعمان شهدت عليا في الرحبة فجاءه رجل فقال إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه، فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل قال فألهب عليهم علي الدار. والمقصود بالزنادقة يقول ابن حجر والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك، وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور، وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس. وإلى ذلك أشار المتنبي حيث قال في قصيدته المشهورة وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. وقد قام الإسلام وجاء الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك، وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل، ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام، فكل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر أصبح يطلق عليه زنديقا، حتى قال مالك الزندقة ما كان عليه المنافقون. وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعي وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك، وإلا فأصلهم ما مر معنا من هؤلاء القوم الذين أشرت إلى قبل قليل أنهم أتباع ديصان إلى آخره. وقد اختلف الرواة في الذين وقع لهم مع علي ما وقع، واشتهر في صدر الإسلام الجعد بن درهم فذبحه خالد القسري في يوم الأضحى لما قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل من على المحراب وقتله وهو رأس الجهمية. ثم كثروا في دولة المنصور وأظهر له بعضهم معتقدهم فأبادهم بالقتل، ثم ابنه المهدي فأكثر من تتبعهم وقتلهم، ثم خرج في أيام المأمون بابك الخرمي فغلب على بلاد الجبل وقتل في المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه، وله أتباع يقال لهم الخرمية، وقصصهم في التاريخ مشهورة. وقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فيه دليل على إثبات حد الردة، وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها، وسنده حسن. والمراد هل المقصود بكل من بدل دينه أنه يقتل، يعني أن لو كان عندنا كافر مثلا مجوسي أو هندوسي فبدل دينه إلى النصراني هل يقتل؟ لا، المقصود بذلك من بدل دينه من دين الإسلام إلى دين غير الإسلام، هذا هو المقصود، لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فلو بدل دينه مثلا من المجوس من اليهودية إلى النصرانية أو العكس أو غيرها فلا يدخل في هذا الحديث. ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه، فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه. وهذه الحديث ظاهرة الدلالة في إثبات حد الردة، ولا كرامة لمن يشكك في مثل هذه الحدود التي ثبتت في السنة النبوية أو كان ثبوتها أيضا بالقرآن. فالسنة النبوية شقيقة القرآن، وهي النصف الثاني من الوحي الذي جاء عن الله عز وجل، فلا كرامة لمن تكلم أو شكك، وما أكثرهم في هذا الزمن الذين يشككون ويؤولون وربما يردون بصريح قولهم هذه النصوص الشرعية ويدعون إلى تعطيلها وأنها تخالف المواثيق الدولية ونحو ذلك. وما درى هؤلاء السذج والجهلة أن من وضع هذه المواثيق الدولية هو أول من يخرمها ويخالفها ويكفر بها ويجحدها ويكذبها بأقواله وأفعاله، وها نحن نرى هذا الغرب الكافر الذي خالف ما يسمى بالشرعية الدولية والمواثيق الدولية والأعراف الدولية والقوانين العامة ونحو ذلك في هذه الحروب المستعرة على بلاد المسلمين في الشام وفي العراق وفي مينمار وفي فلسطين، نراه كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. وها هنا مسألة تتعلق أيضا بحد الردة، لأن المؤلف لن يذكر هذا الحديث، هو محل هذا الحديث أو هذا الجملة من هذا الحديث في حد الردة يأتي بالحدود، لكن المختصر لن يذكره، فلعلنا نتكلم عنه ما دام أنه أورده في هذا المقام. وهي مسألة استتابة المرتد، هل يستتاب المرتد أم لا يستتاب؟ وقع في ذلك خلاف، قيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور، وقيل يجب قتله في الحال، وهذا جاء عن الحسن وطوس وبه قال أهل الظاهر. وعليه يدل تصرف البخاري في هذا الباب لما بوب على هذا الحديث في كتاب الحدود، قال باب قتل المرتدين، فجزم البخاري رحمه الله تعالى بقتلهم قبل استتابتهم، فقد استظهر البخاري بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع، وبعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه، وبقصة معاذ أيضا. وقال الطحاوي ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحرب الذي بلغته الدعوة، فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قال وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا ثم، يعني فلا يمكن أن يستتاب وإنما يقطع حالا. وقد نقل عن أبي يوسف موافقتهم، لكن قال إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى. والجمهور استدلوا بأنه لا بد من استتابته بالإجماع السكوت، لأن عمر رضي الله عنه كتب في أمر المرتد هلا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه، قال ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، كأنهم فهموا من قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا هو الأقرب، والله أعلم أنه يستتاب، وهذا قول الجمهور. طيب، وعلى القول بمشروعية الاستتابة، هل يستتاب مرة واحدة أو يستتاب ثلاثا؟ هل لابد من ثلاث مرات؟ وهل الثلاث مجلس واحد أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ فهذه كلها أقوال قيل بها، وقد جاء عن علي أنه يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا. والأقرب والله أعلم أنه من تكررت منه الردة فإنه يستتاب أيضا، ويرجع ذلك إلى تقدير الإمام في تقدير مدة الاستتابة. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، أنه يرجع في ذلك إلى تقدير الحاكم الشرعي في استتابته في يوم واحد ثلاث مرات أو في ثلاثة أيام. وإن كان ظاهر فعل عمر رضي الله عنه أنه يستتاب في ثلاثة أيام، فهذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أو مصلحة ظاهرة، وإلا فالأصل أن يصار إلى ما دل عليه ظاهر فعل عمر رضي الله عنه وقوله لما قال: هل حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصت كنملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح الله.
المقصود من هذا الحديث ألا يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك، وإنما يحرق من آذاه، هذا ظاهر ما دل عليه هذا الحديث. وحديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل الذي أورده البخاري في هذا الباب ظاهر في الدلالة على ذلك، وقد أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أن الله أوحى إليه فهل نملة واحدة، فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التي قرصته وحدها لما عوتب، لأنه قال في هذا اللفظ أن الله أوحى إليه فهل نملة واحدة، أنه يدل على جواز ذلك. واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يرفعه، لا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر بالاستحسان ذلك، لكن قد ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار. قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار، فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة. وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطه، وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة انتهى. وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله، وفي قوله أن القتل والإحراق كان جائزا في شرع ذلك النبي نظر، لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلا ورأسا إذا ثبت أن الأذى طبعه. وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ، ويقال إن لهذه القصة سببا، وهو أن هذا النبي وقيل إنه موسى عليه السلام مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها، فوقف متعجبا فقال: يا ربي قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا، ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة، فنبهه الله تعالى على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذي، وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى انتهى. وهذا هو الظاهر، وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه، والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل بل جوابا له وإيضاحا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية، فضرب له المثل بذلك، أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك الجميع طريقا إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع. ولهذا نظائر كما مرت معنا مسألة التترس قبل قليل. وفيه في رفق الشارع الحكيم بجميع الكائنات عامة، وهنا ذكر النملة على سبيل الخصوص، وأن النملة أمة عظيمة تسبح الله تعالى وتوحده. قال: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله عز وجل، وقال عز وجل: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وها هنا مسألة، وهي استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستخدم الآن في صعق الحشرات، هل يجوز استخدامها أو لا يجوز؟ الأقرب والله أعلم أنه لا بأس باستخدامها، وهي لا تدخل في هذا الحديث. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا لم يكن يتعين إهلاك مثل هذه الحشرات إذا كانت مؤذية إلا باستخدام هذه الأجهزة فإنه لا بأس بذلك، لا سيما وأنه ليس فيها ضرر على الناس، بخلاف مثلا المبيدات الحشرية فلا شك أنها تسبب ضررا على الناس أو يلزم خروجهم من المنزل وقد يلحقهم ضرر، أو خروجهم مثلا من المسجد أو انقطاعهم عن المسجد لمدة معينة ونحو ذلك، أو الأماكن العامة ونحو ذلك. فيقال إنه لا بأس باستخدامها لأنها أولا لا تدخل في التحريق، وعلى القول بأنها تدخل في التحريق أنها من الطرق التي قد تكون متعينة لكف أذى مثل هذه الحشرات. نعم.
باب حرق الدور والنخيل. عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 500 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
وفي هذا الحديث دليل على جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي ثور والأوزاعي والليث، وقد احتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه ألا يفعلوا شيئا من ذلك. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف. وأيضا هذا بنحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر العلم، ونحو ذلك القتل بالتغريق. وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. وقوله ذي الخلاصة صنم اتخذه المشركون العبادة والنسك، وقوله كعبة اليمانية كانوا يطلقون على ذي الخلاصة كعبة اليمانية، ففيه الأمر بتكسير الأصنام والأنصاب ومظاهر الشرك. وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من مقاصد بعثته كسر الأوثان، وفيه جواز إحراق الأنصاب والأصنام بإضرام النار فيها، وفيه بركة دعائه عليه الصلاة والسلام في ذهاب الأسقام والعلل، وفيه فضيلة قبيلة أحمس. نعم.
باب الحرب خدعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله.
قوله كسرى ويجوز الفتح كسرى، والأشهر والأرجح كسرى وهو الأكثر، هو لقب لكل من ولي مملكة الفرس، وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم. وقد استشكل قوله عليه الصلاة والسلام هذا في قوله هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس لأن آخرهم قتل في زمان عثمان رضي الله عنه، وهنا أشار بأنه هلك انتهى، لكنه آخر مملكتهم كانت في زمن عثمان رضي الله عنه. واستشكل أيضا مع بقاء مملكة الروم، وأجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، وهذا قول الشافعي. قال: وسبب الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطييبا لقلوبهم وتبشيرا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها، وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأسا، أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبله وكاد أن يسلم كما مضى ومر معنا في أول الكتاب، وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق، فكان كذلك. قال الخطابي معناه ثم لا يكون قيصر بعده، معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به، ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا وإما جهرا، فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده. وهذا واضح. وقوله هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ولا يهلكن قيصر، قيل والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى ابن هرمز، كما يأتي بإذن الله في حديث أبي بكر في كتاب الأحكام قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة الحديث، وكان ذلك لما مات شيرويه ابن كسرى فأمروا عليهم بنته بوران. وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر سنة 20 على الصحيح، وقيل مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حارب المسلمين بالشام ولده وكان يلقب أيضا قيصر. وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع على محاله، لأنهما لم تبق مملكتهما على الوجه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست في الشام ولا في العراق. قال القرطبي في الكلام على الرواية التي لفظها إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فلا كسرى بعده، لفظ الباب وش اللي عندنا؟ هلك. وجاء في رواية إذا هلك، طبعا بينهما فرق واضح ولا لا؟ هلك يعني وقع الهلاك، وإذا أنه سيقع في المستقبل. بين اللفظين بون شاسع في المعنى، ويمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك. قال ويحتمل أن يقع التغاير بالموت والهلاك، فقوله إذا هلك كسرى أي هلك ملكه وارتفع، وأما قوله مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده فالمراد به كسرى حقيقة انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله هلك كسرى تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه بلفظ الماضي، وإن كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهذا الجمع أولى، هذا الوجه في الجمع أولى من الوجه الأول، يعني أن يكون معنى قول عليه الصلاة والسلام هلك كسرى يعني تحقق وقوع أنه سيقع، سيقع لا محالة وسيقع حقيقة لا شك ولا ريب ولا إشكال في هذا أبدا، فعبر عنه بصيغة الماضي لشدة وقوعه وتحققه، وإن كان ذلك لم يقع. وهذا الجمع أولى لأن مخرج الروايتين متحد فحمله على التعدد على خلاف الأصل، فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع.
وعنه رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة.
نعم، الحرب خدعة ويقال خدعة، وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه، وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. قال ابن العربي الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك، وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، الاحتياج إلى الخدعة والخداع في الحرب آكد من الشجاعة، ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله الحج عرفة، وهنا قال عليه السلام إيش؟ الحرب خدعة، الحج عرفة يعني الحج الأكبر والأعظم والركن الركين في الحج هو عرفة، كذلك السلاح القوي والفتاك والعظيم والأشد والأكبر والأهم هو الخداع في الحرب، أن تخدع عدوك. قال ابن المنير معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. نعم.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب عقوبة من عصى إمامه. عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، ورأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قدبث خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون، فقال عبد الله بن جوير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات؟ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؟ فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة ثم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعل هبل، أعل هبل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
هذا الحديث حديث البراء بن عازب فيه قصة غزوة أحد، ويأتي بإذن الله الكلام على غزوة أحد في كتاب المغازي. وفي هذا الحديث العظيم فيه بيان شؤم ارتكاب المعاصي والمناهي، وأن ضرر ذلك يعم من لم يقع منه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرماة أن يبرحوا الجبل الذي عينه لهم وهو جبل الرماة، وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وفي لفظ: إن رأيتم القوم قتلونا فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا غنمنا غنائمهم فلا تأتوا إلينا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يلزموا هذا الجبل، لكنهم عصوه. وقد قال عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول الناس: ما كنت أظن أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد أنزل الله عز وجل في غزوة أحد آيات كثيرة عظيمة في سورة آل عمران، ويأتي الكلام بإذن الله على فوائد هذه القصة والحكم منها في كتاب المغازي. وفي أن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه، فإن من آثر الدنيا فإن ذلك مؤذن بضياع الدنيا والآخرة على حد سواء، الله المستعان. ولذلك قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفيه أن النجاة في اتباع أمره عليه الصلاة والسلام، وأن الهلاك في مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ.
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحة، حتى يسمع الناس. عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وقزارة. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه، يا صباحاه، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فليقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني عجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم.
قوله يقرون يعني القراء الضيافة وحسن الوفادة. وقول البخاري: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحا، حتى يسمع الناس. قال ابن مير موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من دعوة الجاهلية المنهي عنها، لأنها استغاثة على الكفار، وأنه لا بأس بذلك. وفيه غيرة الصحابة رضي الله عنهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام، وصدقهم في طلب أغراضه الشريفة، وفيه عفوه عليه الصلاة والسلام وكرمه ورفقه بمن آذاه وتركه الانتقام لنفسه، وفيه شجاعة سلمة بن الأكوع. نعم.
باب فكاك الأسير. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فك العانية يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض.
قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهوية: من بيت المال. وروي عن مالك أيضا وقال أحمد: يفادى بالرؤوس، وأما بالمال فلا أعرفه، ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت، ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال. نعم.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
وفيه كذب الروافض في ادعائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة من بعده، وأن عنده علما بذلك ليس عند غيره. وفي الحديث إشارة إلى الحفاظ على الحريات وجوب الدفاع عنها. نعم.
باب فداء المشركين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه، فقال: لا تدعون منه درهما.
وللبخاري عن أنس قال: أتي بمال من البحرين فقال العباس: أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا. وأورده معلقا مختصرا. وقد تقدم هذا الحديث، جاء في رواه البخاري وفي أبواب المساجد وبيان من وصل. وقوله فاديت نفسي وعقيلا يريد ابن أبي طالب، ويقال إنه أسر معهما أيضا الحارث بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وأن العباس افتداه أيضا. وفيه فضائل الأنصار، وفيه أيضا الترابط والتلاحم والود بين الصحابة رضي الله عنهم، والحرص على رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلبوه فاقتلوه، فقتله فنفله سلبه.
قوله فقتلته فنفله سلبه كذا جاء بهذا اللفظ، وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة، وكان السياق يقتضي أن يقول فقتلته فنفلني سلبه، وهي رواية أبي داود. وزاد هو ومسلم: فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء، فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه فبدر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. وترجم عليه النسائي: قتل عيون المشركين. وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله، وأنه اطلع على عورة المسلمين وبدر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم، وكان في قتله مصلحة للمسلمين. قال النووي: فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر، وهذا باتفاق. وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك، وعند الشافعي خلاف، أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا. وفي هذا الحديث حجة لمن قال إن السلب كله للقاتل، وأجاب من قال لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد الأمرين، بل هو محتمل لهما، لكن جاء عند الإسماعيلي، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ: قام رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين للمشركين، فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته فقتلته فنفلني سلبه. فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، بل قال القرطبي: لو قال القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع مزيد فائدة، وتعقب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. ففيه جواز قتل الجاسوس الحربي الكافر وسلبه من حق قاتله، هذا هو الظاهر، أن من قتله أن سلبه يكون له. نعم.
باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الثالثة.
وفي خطورة التنازع أنه أول الفشل، وقد قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه لما أريت ليلة القدر للنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فتلاحى رجلان فلان وفلان فأنسيها عليه الصلاة والسلام، فالنزاع شر وهو سبيل إلى الحرمان من الخير، وهو أول خطوات الفشل والخسران وعدم الحرص على هذه الفضائل والخيرات. وفيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية أمته حتى في الأوقات الحرجة، حتى وهو يلفظ أنفاسه، حتى وهو يفارق هذه الدنيا كان حريصا عليه الصلاة والسلام على البلاغ، على تبليغ هذا العلم، على تبليغ الوحي، على هداية هذه الأمة وعلى دلالتها على ما ينفعها وعلى وصيتها بهذه الوصايا العظيمة الثلاث التي فيها أمور شرعية بلغ عليه الصلاة والسلام قبل أن تفارق روحه جسده. وفيه خوف عليه الصلاة والسلام على أمته من أن تضل بعده، فكان حريصا على هداية هذه الأمة. وقد وصفه رب عز وجل بقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فكان عليه الصلاة والسلام يحمل هم هداية قومه ويضيق صدره ألا يستجيب لدعوته، ويتكدر خاطره ألا يتبع سنته وألا يدخل في دين الإسلام، فكان يحز ذلك في فؤاده ويحزن كثيرا، ويرى أن ذلك من الأمور التي تؤثر عليه عليه الصلاة والسلام وتؤثر في قلبه حزنا وضيقا وألما ألا يدخل في دين الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته أن تضل من بعده، وكان حريصا على هداية قومه وهداية الناس أجمعين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وفي لفظ أخرج اليهود، فللعلماء في تفسير هذا المعنى قولان. قال بعضهم إنه يجب إخراج جميع المشركين سواء كانوا وثنيين أو ملحدين أو يهودا أو نصارى أو غيرهم من جزيرة العرب مطلقا، ولا يمكنون من الإقامة فيها مطلقا إلا في حالة الضرورة إذا رأى الإمام مصلحة لذلك. والقول الثاني أن المراد بذلك ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فلا يكون في جزيرة العرب إلا دين الإسلام، وأن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب ألا تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب، وألا يكون لهم دين يظهرونه على سبيل المجاهرة. أما لو كانوا قد تعبدوا في خاصة أنفسهم ودخلوا جزيرة العرب بعقد الأمان أو عقد التجارة أو العقد العمل ونحو ذلك، فإنهم يقرون على ذلك، لكن بشرط ألا يظهروا شعائرهم التعبدية، لعوم قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وقد دل على هذا المعنى أنه لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة رضي الله عنه كان اليهود في خيبر وكانوا قريبين من المدينة، وكذلك كان نصارى نجران في نجران، وكان هناك يهود في اليمن ومجوس في هجر في الأحساء، ومع ذلك كان رضي الله عنه أعلم الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الأمة تعظيما له، ومع ذلك سير جيش أسامة إلى الشام وقتل المرتدين في أنحاء الجزيرة النائية عن المدينة، ثم لما فرغ من قتال المرتدين وجه الجيوش إلى العراق والشام، ثم توفي رضي الله عنه وجيوشه في تقارع وتجاهد الفرس والروم، ولم يخرج اليهود ولا المجوس من جزيرة العرب. وكذلك لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة ترك يهود خيبر في خيبر ونصارى نجران في نجران ومجوس هجر في هجر، ثم اشتغل بقتال الكفار خارج الجزيرة العربية، فاستكمل فتوحات فارس والشام وسير الجيوش إلى مصر وفتح قبرص، فكانت جيوش خلافته تقاتل في القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهؤلاء على أماكنهم في جزيرة العرب واليهود باقون في جزيرة العرب، لم يخرجهم عمر رضي الله عنه، ولم يخرج إلا يهود خيبر لما نقضوا العهد وتعدوا على ابنه عبد الله فزحزحهم إلى تيماء. وكذلك نصارى نجران لما أخلفوا شرط الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي شرط عليهم عدم التعامل بالربا، فأجلاهم عمر لما خالفوا ذلك، وأبقى يهود اليمن فيها فهم بقون إلى يومنا هذا. وكذلك مجوس هجر بقوا حتى أسلموا ودخلوا في دين الإسلام. فكل ذلك يدل على أن فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم الخليفتين الراشدين، وقد وافقهم على ذلك عموم الصحابة رضي الله عنهم ولم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا أو كالإجماع السكوتي، أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ألا يكون لهم كيان استيطاني دائم، إقامة دائمة في بلاد المسلمين، وألا يكون لهم دين ظاهر في جزيرة العرب. أما وجودهم الطارئ كأجراء ومعاهدين ومستأمنين فهذا ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لما تركهم الخلفاء الراشدون وذهبوا يفتحون البلاد خارج جزيرة العرب في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومما يدل على أن المراد بإخراج اليهود والنصارى أو إخراج المشركين من جزيرة العرب ألا يكون فيها دين ظاهر غير دين الإسلام، وألا تكون للمشركين إقامة دائمة في هذه الجزيرة، قوله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها: لا يترك في جزيرة العرب دينان، رواه أحمد والطبراني في الأوسط وصححه الدارقطني، مع أنه عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الكفار بالبقاء في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله، كما كان يأذن للرسل بدخول الجزيرة، وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بربط الأسير الكافر في المسجد. ولا يقال إن هذه الأحكام وهذه الوقائع منسوخة بقول عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لأن ذلك قاله في آخر حياته قبل وفاته بخمس أيام أو بخمس ليال، لأن المراد بذلك هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا بإخراج الأجراء والرقيق من جزيرة العرب، وعمر رضي الله عنه الذي قتله هو أبو لؤلؤة المجوسي، وكان جالسا وكان في المدينة. قد جاء في صحيح البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله عنه الطويلة، وفيها أنه لما قتل أمر ابن عباس أن ينظر من الذي قتله، فلما أخبروه أنه أبو لؤلؤة قال عمر: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال يعني قال ابن عباس: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال ابن حجر: قوله قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، في رواية ابن سعد من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس قال عمر: هذا من عمل أصحابك، كنت أريد ألا يدخلها علج من السبي فغلبتموني. ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ووقع خلاف أيضا في المراد بجزيرة العرب، وقد اتفق الفقهاء على منع دخول الكفار إلى الحرم لعموم قوله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن مات كافرا داخل أميال الحرم وقبر فإنه ينبش قبره ويخرج وتخرج عظامه وتدفن خارج مكة خارج حدود أميال الحرم. هذا باتفاق الفقهاء أنه لا يجوز للمشركين أن يدخلوا مكة في داخل أميال الحرم لعموم هذه الآية، ومن جاء مسترشدا أو طالبا السؤال والاستفسار عن الإسلام فإن الإمام يندب له من يخرج إليه خارج حدود الحرم ويكشف ويجيبه عن سؤاله ويكشف شبهاته. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد جزيرة العرب على أقوال عديدة، لكنهم متفقون على أنها ليست إلا هي الجزيرة العربية، فقال الإمام مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال الحنفية: يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقا إلا المسجد. وقال مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة. أما الشافعي فقال: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. ومنهم من قال إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة. وقال النووي: لكن الشافعية خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو الحجاز عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب. هذا كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم. وقال ابن حجر عن قول الشافعي رحمه الله هو مذهب الجمهور، يعني أن جزيرة العرب تشمل الحجاز مكة والمدينة واليمامة وما حولها ولا يدخل فيها اليمن. واختار ابن تيمية رحمه الله أن المراد بذلك الحجاز مكة والمدينة واليمامة وينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحنى أو المنحني، وهو عقبة الصوان من الشام كمعان. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 28 وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز، فأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأجيز لفظ بنحو ما كنت أجيزهم، فالمقصود بالوفود هم ضيوف الإسلام، ومعنى إجازتهم هو إكرامهم وحسن ضيافتهم وتقديم ما تيسر من الهدايا لهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة لهم على سفرهم. قال القاضي عياض قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا. وأما المسألة الثالثة التي سكت عنها الراوي فقال العلماء هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه، وقيل هو النهي عن اتخاذ قبره وثنا فقد قال ولا تتخذوا قبري وثنا يعبد. والله أعلم.
باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
يأتي الكلام على حديث الدجال بإذن الله في أشراط الساعة. وهنا البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة قال باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، والمختصر لم يورد حديثا يدل على هذه الترجمة، لكن البخاري أورد في صحيح حديث ابن صياد وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وسأله ليشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأن محمد رسول الله، وورد في بعض الألفاظ أنه كان صبيا يعني صغيرا لم يناهز الحلم. فيطابق هذا الحديث هذه الترجمة. وقد اختلف في ابن صياد هل هو الدجال أم غيره، ويأتي الكلام بإذن الله في بابه. وفيه لشدة خطورة فتنة الدجال حذر منها الأنبياء جميعا كما في هذا الحديث، وأنه لم يكن أحد من الأمم السابقة ولا أنبياءهم يعلم بأن الدجال سيخرج في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لو كانوا يعلمون أنه سيخرج في أمة عليه الصلاة والسلام لما حذروا أممهم منه، لأن كل واحد منهم يخشى أن يخرج في أمته فلذلك حذره منهم. وفيه إثبات أن لله تعالى عينين، لأنه في هذا الحديث أخبر أن للدجال أنه أعور العين اليمنى وأن الله عز وجل ليس بأعور، ففيه إثبات أن لله تعالى عينين تليقان به بجلاله وبعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل.
باب كتابة الإمام الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيت نبتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف.
قول حذيفة فلقد رأيتنا ابتلينا إلى آخره يشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة، حيث كان يؤخر الصلاة ولا أو لا يقيمها على وجهها، وكان بعض الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة. وقيل كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة في السفر، وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار عليه. وقد وهم من قال إن ذلك كان أيام قتل عثمان لأن حذيفة لم يحضر ذلك، وفي قول عليه الصلاة والسلام هنا فيه علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه، وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن الحجاج وغيره. نعم اقرأ.
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال.
قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس، ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو وطارق. وقال ابن الجوزي: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. نعم.
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قوله: باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، أي هل يكون أحق به أو يدخل الغنيمة؟ وهذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. قال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وجاء عن علي والزهري وعمر بن دينار والحسن: لا يرد أصلا ويختص به أهل المغانم. وظاهر هذا الحديث أنه يرد على صاحبه، فهو أحق به ما دام أنه لم يقسم. أما بعد القسمة ففيه خلاف، والأقرب أيضا والله أعلم ظاهر هذا الحديث أنه يرد إليه مطلقا، فهو أحق به، لأن مال المسلم هو أحق به ولا يستباح بالغزو أو نحو ذلك، فهو مال محترم يكون لصاحبه مطلقا. نعم.
باب من تكلم بالفارسية والرطانة، وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعالى أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صانع سؤرا، فحي هلا بكم.
الشاهد من هذا الحديث قوله سؤرا، فكلمة سؤر ليست عربية بل هي فارسية، فهي كلمة فارسية وليست عربية، والمقصود بها الصنيع من الطعام. فالنبي عليه السلام استخدم هذه الكلمة، وفيه أنه لا بأس بالتكلم باللغات الأجنبية أحيانا إذا لم يؤدي ذلك إلى ضياع العربية، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضياع العربية، والشرط الثاني ألا يكون ذلك على سبيل الإعجاب بلغة القوم الكفار. وعلى ذلك يحمل قول عمر رضي الله عنه حينما قال، حينما نهى عن رطانة الأعاجم. نعم.
عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سنه سنه، وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي.
وهذا أيضا الحديث دليل على استخدام بعض الكلمات غير العربية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: سنة سنة، يعني هي بالحبشة، والمقصود بذلك حسنة، يعني أن هذا لباس حسن. وقوله زبرني يعني زجرني ونهرني. وقوله قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي يعني عيشي وأبلي ثيابك وارقعيها، وهكذا كناية عن طول العمر، فأمر بالإبلاء. وكذا قوله أخلقي أمر بالإخلاق، وهما بمعنى، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء المخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري: وأخلفي بالفاء، وهي أوجه من التي بالقاف، لأن الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى، لكن جاز العطف لتغاير اللفظين، والثانية تفيد معنى زائدا، وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره. وعلى ما قال الخليل لا تكون التي بالقاف بالتأكيد، لكن التي بالفاء أيضا أولى. ويؤيدها ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي نظرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله. وفيه بيان كريم خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه، وفيه استحباب قول أبلي وأخلق، أبلي وأخلق لمن لبس ثوبا جديدا، وجواز التكلم بغير العربية، ومشروعية ممازحة ومس الصبية من غير المحارم. نعم.
باب الغلول وقول الله ومن يغلل يأتي بما غل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره فقال لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء ولا على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله باب الغلول، الغلول يعني الخيانة في المغنم. قال ابن قتيبة سمي بذلك لأن أخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه. ونقل النووي الإجماع لأنه من الكبائر، وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن إياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. وفي هذا الحديث تشديد وتغليظ النهي في أمر الغلول والوعيد الشديد لمن ارتكبه، وأن كل إنسان بما كسب رهين يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما على الرسول إلا البلاغ. وفيه فضيحة الخائن يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، والله المستعان. نعم.
باب القليل من الغلول. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
وهذا دليل على أن الغلول من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم على هذا الذي قد غل شملة عباءة يسيرة غلها لم تصبها المقاسم، أخبر أنه في النار، فدل ذلك على أن هذا من كبائر الذنوب، والله المستعان. نعم.
باب استقبال الغزاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم فحملنا وتركك.
قوله نعم فحملنا وتركك ظاهره أن القائل فحملنا هو عبد الله بن جعفر، وأن المتروك هو ابن الزبير. وأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوبا، ولفظه قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير، هنا قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر، فجعل في رواية مسلم المستفهم عبد الله بن جعفر، والقائل فحملنا جعله عبد الله بن الزبير، والذي في البخاري أصح ويؤيده ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة من بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير، وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه. وأخرجه أحمد والنسائي من طريق خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله خلفه، وحمل قثم ابن عباس بين يديه. وقد حكى ابن التين عن الداودي أنه قال في هذا الحديث من الفوائد حفظ اليتيم، يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات فعطف النبي صلى الله عليه وسلم على ولده عبد الله فحمله بين يديه وهو كما قال. وفي هذا الحديث جواز الفخر بما يقع من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، وفيه مشروعية استقبال الغزاة. نعم.
باب ما يقول إذا رجع من الغزو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك، فقال عليك المرأة، فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة.
قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، مقفله يعني مرجعه. وقوله فعثرت ناقته فصرعا جميعا، عثرت زلت برجلها، وصرعا يعني سقط، فصرعا يعني سقط جميعا. وقوله عليك المرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتبه للمرأة، يعني اذهب وأنقذ وأغث هذه وأغث المرأة، يعني قصده زوجة صفية. وفي هذا الحديث للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا وقعت في محنة فيعينها على التخلص مما يخشى عليها، وكذلك مثل ذلك إذا وقع عليها حادث مروري ونحو ذلك فإنه ينقذها ولا بأس بذلك. والنبي عليه السلام قال لأبي طلحة لما قال يا رسول جعلني الله في أيدائك، قال اذهب عليك المرأة، يعني عليك بزوجة صفية وقد عثر جميعا يعني لأجل أن يغيثها. وفيه مشروعية قول الرجل جعلني الله فداك لمن يحبه ويوقره، واستحباب قول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إذا رجع من السفر، وقوله فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكتنفنا يعني أحطنا، فلما أشرفنا يعني أقبلنا على المدينة قال آيبون يعني راجعون إلى آخره. نعم.
باب الصلاة إذا قدم من سفر. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
وهذا هو السنة، أن يستفتح الإنسان بلده بالصلاة في المسجد ركعتين، فهذا من السنن المشروعة، بل إنه إذا استفتح أي بلد سواء كان بلده الأصلي أو البلد الذي سافر إليه أن يقصد المسجد فيصلي في ركعتين، وتكاد تكون هذه من السنن المهجورة وهي متأكدة عنه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء التعبير في هذا الحديث حديث كعب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، والتعبير بالكون يدل على كثرة الفعل والاستمرار، فينبغي الحرص على إظهار هذه السنة. فإذا قدم الإنسان من سفر سواء قدم بلده أو البلد الذي سافر إليه أن يقصد المسجد فيصلي فيه ركعتين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.